التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وبتواصلكم مع إذاعتكم إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وعدد من مراسلي الإذاعة الذين وافونا بتقاريرهم، منها تأهيل خطوط السكك الحديد للعمل ولكن المطلوب أكثر، وفي الناصرية انتظار تشكيل الحكومة وصبرنا يكاد ينفد. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. أما الآن فأدعوكم وبرفقة فارس عمر لمتابعة محاور ملف العراق.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، إزدال الستار على صندوق تنمية العراق في نهاية العام، والعراق يتطلع إلى عودة عقوله المغتربة. أصدر مجلس الأمن الدولي في أواخر عام 2009 قراره المرقم 1905 الذي ينص على تمديد العمل بترتيبات صندوق تنمية العراق سنة أخرى، وكان هذا الصندوق أنشئ بموجب قرار سابق أصدره مجلس الأمن الدولي في أيار عام 2003، ويقضي ذلك القرار بإيداع عائدات النفط العراقية في صندوق تنمية العراق. مؤخرا قرر مجلس الأمن الدولي مراجعة البنود المتعلقة بهذا الصندوق في 15 من حزيران المقبل بطلب من الحكومة العراقية التي دعاها المجلس إلى موافاته بتقرير عما أحرز من تقدم تمهيدا لإنهاء العمل بصيغة صندوق تنمية العراق في نهاية العام. وبالفعل أعد العراق خطة عمل قدمها إلى مجلس الأمن الدولي رئيس لجنة الخبراء الماليين في العراق عبد الباسط تركي سعيد، كما أشار المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
احنا مفروض على العراق ان يهيئ نفسه انه في 1/1/2011 العراق بعد يخرج من هذا الموضوع ما صندوق تنميه العراق، فنسترجع نعود الى الحاله اللي كنا عليها سابقا، يعني كبلد يعني امواله هي تضع انفاقات التي هو يراها مناسبه، سواء يكون في الفدرال ريزيرف يعني في امريكا يحطها في البنود المركزيه او المصارف الدوليه في الدول الاخرى. هذا شيء توجيه حسب قرار مجلس الأمن 1905 أن على الحكومة العراقية تقدم خطة خلال هذه السنة 2010 كيف نهيئ نفسنا لخروجنا من صندوق تنمية العراق. فالخطة هذه تم أعدادها عديناها إحنا هنا في الحكومة وقدمناها إلى مجلس الأمن وأرسلنا الدكتور عبد الباسط ولجنة الخبراء الماليين لعرضها وبالتنسيق مع الخارجية أمام مجلس الأمن.
اقترنت توجهات الحكومة العراقية للخروج من صيغة صندوق تنمية العراق بتحذيرات من أن مثل هذه الخطوة سيعقبها سيل من المطالبات المالية التي قد تهدد أرصدة البلد، وهذا ما لفت إليه أيضا أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى.
عندنا أموال في البنوك الفيدرالية الأمريكية، طبعا هناك بعض الشركات وبعض الدول اللي تطلب العراق، فإذا ما رفعت الحماية ستوضع هذه الأموال تحت طائلة قوانين العرفية الدولية العرفية والمصرفية، فلذلك نحن بحلالنا لازلنا بحاجة إلى الحماية على تلك الأموال العراقية لحين تسوية كل الملفات مع كل الدول ومع كل الشركات حتى لا تذهب هذه الأموال جزافا وإلى تلك الشركات أو الدول التي تدعي بأنها تطالب العراق بمبالغ معينة قد اقترضها أو قد حملتها على النظام السابق. لذلك نحن بحاجة إلى استمرار تلك الحماية إلى أن يشعر العراق الجانب الأمريكي برفع تلك الحماية.
ولكن المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن خطة العمل التي قدمتها الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي تأخذ هذه الدعاوى في الحسبان.
جزء من الخطة أنه العراق أيضا يدرس كل الوسائل القانونية الكفيلة في حماية أمواله بعد ما يخرج من صندوق قمة العراق. وأنا عايز أدرس وسائل عديدة منها هي تصفية القضايا العالقة. أكو فيها يعني الديون، يعني إحنا ما عدنا حقيقة العالم كله وقعنا وياه، ما في شيء مع الصين. هاي بالنسبة للحكومات. بالنسبة للدائنين التجاريين إحنا حوالي فوق 20 مليار دولار، يعني دائنين تجاريين سووا تسوية يأخذون 10.25% ويتم تصفية الديون الأخرى. يعني بعض الدائنين التجاريين لازم إحنا عدنا مشاكل قانونية دعوة وياهم، وهناك مطالبات أيضا قضائية في أمريكا. هذا يعني نحن مستمرين بتسويتها.
وأعرب المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد عن الأمل بأن يغلق هذا الملف في نهاية العام الحالي استنادا إلى اقتناع مجلس الأمن الدولي بجدية الإجراءات العراقية.
إحنا نأمل قبل نهاية 31/12 يكون قد سوينا كل هاي المشاكل العالقة مع بعض الدول أو مع بعض الشركات في مطالبات قضائية، وبالتالي صح شيء عادي مع مثل كل دول. وما كل دولة حقيقة ما عليها يعني دعوة أو مطالبة. 5% يعني هم هم يردون يطمئنون أن 5% اللي راح لا زال حاليا يعني ماكو فيها قرار مجلس الأمن بتخفيضها أنه يستمر ارتفاعها بعد 1/1/2011. إحنا طبعا إحنا نأمل التزويد بهذه الأمور، ونتأمل إحنا يعني سواء كان من علاقتنا مع الكويت أو من علاقتنا مع السعودية في التراب الحالي بالنسبة للإلغاء وحددنا بالتخفيض 8%. فلذلك الدول حقيقة كلها شهدت أن العراق يعني جاد وناشط في هذه الأمور، وفعلا هو قادر على تحقيق يعني ما متطلبات مجلس الأمن. ويعني الخطة شوفتهم بتواريخ كل شهر وشهرين احنا عندنا إجراء راح نقوم به لغاية نهاية السنة.
إذاعة العراق الحر التقت الخبير المالية في وزارة المالية هلال الطحان الذي تحدث عما ورثه العراق من ديون والمتبقي منها ولمن.
في موضوع الديون، العراق ورث دين فلكي عن النظام السابق مقدارة 140 مليار دولار. تمكن العراق من خلال خطة محكمة من إطفاء أكثر من 100 مليار، ولم يتبقى لدينا إلا ديون الكويت والسعودية وهي 15 مليار دولار، وديون قليلة متفرقة لا يعني مبلغ قليل جدا فقط. وعلى موضوع ديون في مراحل النهائية، أما الخليجيين لم يطفوا الديون، خاصة الكويت والسعودية. أما الإمارات أطفأوا 100%، 4 مليارات كانوا يطلبون العراق تم أطفأ 100%، فقط بقى الكويت والسعودية وهي 15 مليار، 9 للسعودية و6 مليارات للكويت، وهناك مفاوضات في هذا الشأن أعتقد الآن في الوقت الحالي.
كانت دول ما يسمى نادي باريس تنازلت عن 80% من ديونها على العراق، فيما قررت دول أخرى إعفاءه من كل الديون. ويتساءل مواطنون بل وحتى مراقبون عن السبب في غياب مثل هذه المبادرات من جانب دول عربية ما زالت لها ديون على العراق. إذاعة العراق الحر التقت المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان الذي شدد على أن العواصر التي تربط العراق بالدول العربية أقوى مما يربطه بدول نادي باريس، وأن العراقيين لن ينسوا موقف الذين تعاملوا معه من منطلق التفهم ومراعاة أوضاعه.
الكويت والدول العربية الأخرى دول الجوار هي أقرب لنا من فرنسا، من أمريكا، من إنجلترا، من دول أوروبية الداعنة والمنتمية لنادي باريس، وليكن نادي سلة الدول العربية كذلك أسوة لنادي باريس، وهم أقرب لنا. يعني ضروري شمول هذه الديون بما جرى في نادي باريس. هل من المعقول أنه تأتي منح من دول غربية، من أمريكا، من اليابان إلى الشعب العراقي ودول الجوار والدول العربية التي نرتبط معها بكثير من وشائج القربة والصداقات والأخوة تحجم عن تقديم الدعم للعراق؟ دول هذه علاقتها ليست مع أنظمة، ليكون بحسبانها علاقتها مع الشعوب يعني الشعوب هي اللي تبني العلاقات والحكام زائلون. لن ينسى الشعب العراقي هذا الجميل إذا كان إذا أقدمت هذه الدول على تعامل بأسلوب سلس.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الفصلي إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من نيسان إن خطة العمل التي قدمتها الحكومة العراقية للتوقف عن إيداع عائدات النفط والأموال العراقية الأخرى في صندوق تنمية العراق ما زالت تتطلب القيام بالمزيد للانتقال إلى ترتيبات أخرى بديلة من الصندوق. يقدر أن أكثر من 400 أكاديمي ومهني عراقي قتلوا منذ غزو العراق عام 2003 وأن هناك جيشا من أصحاب الكفاءات والمؤهلات المغتربين تعداده بالآلاف غادروا وطنهم بسبب المخاطر الأمنية على حياتهم. وهذه ثروة ضخمة مهدورة في زمن يعتبر المعرفة قوة وتطمح دول العالم إلى بناء مجتمع المعرفة. لذا أعدت وزارة التعليم العالي خطة متكاملة لتشجيع هؤلاء الأكاديميين والأخصائيين على العودة إدراكا منها لأهمية الدور الذي يمكن أن يسهموا به في إعادة إعمار العراق وبناء اقتصاده. ويمكن تلخيص أهداف الخطة في توفير ظروف عمل ومعيشة لائقة تتيح للأكاديمي العراقي أن يؤدي مهمته العلمية والتعليمية والبحثية بالمستوى المطلوب. وفي هذا الإطار تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركة أجنبية لبناء مجمع سكني يضم 2000 وحدة سكنية في بغداد ومن المقرر إنجاز المشروع في غضون 3 سنوات. وزارة التعليم العالي أعدت معايير محددة لاعتمادها في توزيع هذه المساكن مع إعطاء الأولوية للعائدين من ذوي الكفاءات كما قالت الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري في حديث لإذاعة العراق الحر.
احنا محددين ضوابط يعني عديدة تحكم توزيع هذه الوحدات السكنية على المستفيدين منها من أساتذة الجامعة، الأولوية بالتأكيد للكفاءات العائدة.
ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تكتفي بالألفي وحدة سكنية التي تعاقدت على بنائها للأكاديميين العراقيين في بغداد، بل جرى تحديد قطع من الأراضي العائدة ملكيتها إلى الجامعات في محافظات العراق المختلفة لتنفيذ مشاريع سكن عليها وتوزيع المساكن على أساتذتها الجامعيين كما أوضحت الناطق باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري.
هناك حصرت الكثير من الأراضي في الجامعات العراقية وحددت واستملكت أيضا اللي عائدة الجامعات في مختلف محافظات العراق، وكل جامعة ممكن أن تتبنى مشروع استثماري لبناء لأساتذتها وبما فيهم الكفاءات العائدة اللي هي تحتاجهم وفق هيكلية.
أوضاع العراق والويلات التي دفعت مواطنيه إلى الرحيل بالملايين فرضت استحداث وزارة اسمها وزارة الهجرة والمهجرين، وتعمل هذه الوزارة من جهتها على تيسير عودة الأكاديميين المغتربين. ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال تيسير عودة الأكاديميين المغتربين إلى وظائفهم السابقة واستحداث الدرجات الوظيفية لمن لم تكن لديهم مثل هذه الوظائف، وبذلك تذليل عقبة كانت تعترض طريق العائدين. ونوه معاون مدير عام دائرة الهجرة ستار نوروز في حديث لإذاعة العراق الحر بفتح باب التعيينات مجددا للعائدين من ذوي الكفاءات بعد التحديدات التي فرضتها الضائقة المالية في الفترة السابقة.
في سنة 2009 كان هناك عائق كبير في عملية تنفيذ القرار 441 الخاص بتسهيل عملية العودة وبضمنها مسألة إعادة الإخوان إلى الوظيفة أو العمل السابق، وفي حالة عدم وجود عمل سابق يعني تسهيل عملية تعيينهم نتيجة يعني مسألة الأزمة المالية التي نعلم جميعا أنه أصابت كل دول العالم وضمنها العراق يعني. فلهذا تأخرت عملية تنفيذ هذا القرار، لكن في سنة 2010 يبدأ تنفيذ هذا القرار بشكل سلس وسهل. والمعلومات التي لدينا أن أغلب الوزارات التي تستوعب هذه الكفاءات في نيتها تسهيل يعني عملية عودتهم إلى الوظيفة أو إجراء تعيين جديد لهؤلاء الذين لم يسبق تعيينهم سابقا في هذه الوزارات.
لا تعرف وزارة الهجرة والمهجرين عدد أصحاب الكفاءات العراقيين المقيمين في المهجر على وجه الدقة، ومن أسباب الصعوبة في حصر عددهم أن هجرة العراقيين لم تقتصر على فترة محددة، بل كانت هناك موجات هجرة تصاعدت في الثمانينات والتسعينات وبالارتباط مع الأحداث التي أعقبت الاعتداء على الحظر العسكرية في سامراء عام 2006، كما لفت معاون مدير عام دائرة الهجرة ستار نوروز في حديثه لإذاعة العراق الحر.
ليست لدينا إحصائيات موثقة بهذا الموضوع نتيجة عدم وجود مكاتب يعني في وعدين، كذلك مسألة تجارة الكفاءات أخذت يعني حقيقة فترات زمنية متباعدة، وكذلك يعني فترة الثمانينات وفترة التسعينات وبعد أحداث 2006 وغير، وبالتالي فإن ليست لدينا حقيقة إحصائيات موثقة، لكن أنا أصحح أخونا الحد إلى قبل الحقيقة أكثر من شهر أو شهرين كانت هناك أكثر من 600 معامل مروجة من قبل قسم الكفاءات في دائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة، وبالتالي فنحن لدينا علم يعني عن الذين قاموا بالعودة وترويج معاملات عن طريق وزارة الهجرة.
تقول نشرة وورلد يونيفرسيتي نيوز البريطانية المختصة بأخبار الجامعات في أنحاء العالم أن عدد الأكاديميين والمهنيين وأصحاب الكفاءات العراقيين في المهجر يبلغ نحو 350 ألفا أو 17% من أصل مليوني عراقي غادروا وطنهم في السنوات الأخيرة. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شيء وما كلمت، خفت من فكرة غيابك وسكتت.
تحية طيبة مستمعي الكرام. لقي رئيس بولندا وزوجته حتفهما في حادث سقوط طائرة يوم السبت عند هبوطها في مدينة سيمولانسك في غرب روسيا، وكان في طريقهما وعدد من كبار المسؤولين للمشاركة في إحياء الذكرى 70 لمجزرة كاتين. تفاصيل أخرى تابعتها الزميلة رواء حيدر في هذا التقرير.
لقي رئيس بولندا ليخ كازينسكي وزوجته ماريا وعدد من كبار المسؤولين حتفهم عندما سقطت الطائرة التي كانت تقلهم قرب مطار مدينة سمولينسك في غرب روسيا، وهو حادث لم ينج منه أي من ركاب الطائرة 96. ذكرت الأنباء الأولى أن سبب السقوط هو الضباب الكثيف في المنطقة. محافظ مدينة سمولينسك سيرجي أنوفرييف أعلن الخبر صباح اليوم إذ قال:
طائرة الرئيس البولندي لم تنجح في الهبوط على مدرج المطار، وتدل الإشارات الأولى إلى أن الطائرة اصطدمت بأغصان أشجار عالية ثم سقطت ولم ينجو أحد من الركاب.
قادة دول العالم وجهوا رسائل تعزية في الحال إلى المسؤولين في بولندا، ومنهم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي وعد بالتحقيق في الحادث وبالتعاون مع السلطات البولونية. ميدفيديف عبر أيضا عن تعاطف روسيا مع شعب بولندا لهذا المصاب، كما جاء في بيان نشره الكرملين على موقعه على الإنترنت. أما رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين فقام في الحال بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. في وارشو دعا رئيس الوزراء دونالد تاسك إلى اجتماع وزاري طارئ، بينما تولى رئيس مجلس النواب في بولندا إدارة شؤون البلاد وفقا لما تنص عليه القوانين البولندية. أنباء صحفية ذكرت أنه بعد الإعلان عن مقتل الرئيس كازينسكي تدفق مئات الأشخاص إلى المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي ووضعوا زهورا وأشعلوا شموعا، بينما ظهرت أشرطة سوداء على بعض النوافذ في العاصمة وارشو. عندما وقع الحادث كان الرئيس الراحل كازينسكي في طريقه للمشاركة في إحياء الذكرى 70 لمجزرة كاتين التي راح ضحيتها الآلاف من الضباط البولنديين الذين أعدمتهم الشرطة السرية السوفيتية قرب مدينة سمولنسك في عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية. كان كازينسكي في 60 من العمر وله ابنة واحدة تدعى مارتا وحفيدتان، وكان قد تسلم رئاسة البلاد في انتخابات عام 2005، وقد أعلن قبل وفاته عن نيته في ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية مرة أخرى هذا الخريف. يذكر أن الطائرة التي كانت تقل الرئيس البولندي وزوجته روسية الصنع وعمرها 20 عاما، وذكرت الأنباء أنها عند الهبوط اصطدمت بأشجار ثم اشتعلت فيها النيران وتبعثرت أجزاؤها في المنطقة المغطاة بالغابات. هذا ويحاول محققون الكشف عن أسباب هذا الحادث الذي وقع في 11:10 صباح السبت بالتوقيت المحلي، بينما ذكر متخصصون في مجال أمن الطائرات أن 66 حادث وقع بهذا النوع من الطائرات، وهو TU-154، وستة من هذه الحوادث وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكانت أنباء أخرى قد ذكرت أن شركة أيروفلوت الروسية كانت قد توقفت عن استخدام هذا النوع من الطائرات، بينما حاول مسؤولون بولنديون تحديث أسطول الطائرات التي تنقل المسؤولين، غير أن عدم توفر الأموال اللازمة لهذا الغرض منعهم من ذلك.
المحيط ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. تثير أخبار ومشاهد القادة السياسيين في لقاءاتهم اليومية ومفاوضاتهم لتشكيل الحكومة المأمولة تثير مشاعر الإحباط والقلق لدى المواطن الذي ربط حرصه على المشاركة بالانتخابات بحقه في حصد نتائج ووعود النواب والسياسيين. في الناصرية مثل غيرها من مدن العراق الصورة لا تختلف كثيرا.
أصبحت قضية تلكؤ تشكيل الحكومة العراقية مصدر قلق المواطن وحديث الشارع الذكاري. البعض من المواطنين يرون بأنهم أصابهم الإحباط واليأس من عدم تشكيل الحكومة العراقية بصورة سريعة، كما يقول المواطن حسين البعاج والحاج أبو أحمد.
احنا اللي علينا سويناه، انتخبنا ولازم نريد نتيجه. يعني هسه بالمقابل جاي نشوف التلفزيون كل واحد يلتقي مع الثاني وما طلعنا نتيجه. احنا اللي سويناه اللي علينا سويناه، انتخبناهم نريد نشوف حكومه جديده تخدم المواطن العراقي. اكثر من هذا ما نريد.
مو هذا المتوقع كان من السياسيين حاليا، سياسيين وقادتنا اللي يعني جاهدنا بانفسنا وخاطرنا باعز ما نملكه هي انفسنا وطلعنا لانتخابهم وسمونا بالثوره البنفسجيه كما يدعون، لكن ما شفنا يعني أصبحت ثورة المناصب وثورة الكراسي.
الإعلامي أحمد فريد الأسدي أوضح بأن تلكؤ تشكيل الحكومة العراقية ينعكس سلبا على الأوضاع السياسية والأمنية.
أنا أرى تشكيل الحكومة مهمة صعبة جدا، لأن الكتل الفائزة يعني صريح العبارة الكتل الفائزة برامجها مختلفة ومتناقضة جدا، وخاصة الكتل الأولى الفائزة والثانية يعني العراقية وتلاب دورة القانون. يعني في الحقيقة هاتان القائمتان نرى تناقض كبير في برامجهما، وهذا سيولد حتما بعض الخلافات وما تؤدي إلى تأخير الحكومة. وأنا أرى ليس المصلحة السياسيين والشعب العراقي والعراق عموما أن تتأخر تشكيل الحكومة العراقية لأن بها مردودات سلبية، وهذه المردودات السلبية سوف تنعكس على الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الأسدي صرح لإذاعة العراق الحر بأن هناك حوارات مستمرة بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة العراقية، منتقدا تدخل بعض دول الجوار في المشهد السياسي العراقي.
الآن الحوارات بين الكتل السياسية تقريبا وصلت إلى نهايتها، الجميع بانتظار حسم موضوعة النتائج والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية. مثل ما تعرفون أن المحكمة الاتحادية إلى الآن لم تصادق، وأن هيئة الطعون لم تصادق على النتائج، لذلك الأمر مذي توقف على نتيجة الطعون. إذا ما انحسمت المسألة فبتقديري راح تبدأ التفاوضات مباشرة. يمكن أكثر الحوارات تطورا هو الحوار بين دولة القانون والائتلاف الوطني، وواصلين إلى مراحل متقدمة. نرجو أن تتكلل بالإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر خلال الأيام المقبلة. بطبيعة الحال من المتوقع أن الحكومة ممكن أن يتأخر تشكيلها، ولكن بتقديري أن القوى السياسية راح تستفيد من التجربة السابقة في تشكيل الحكومة، خصوصا وأن أوجه التشابه بين هذه المرحلة وما أفرزت نتائج هذه الانتخابات مع ما أفرزت نتائج انتخابات 2005 متقاربة ومتشابهة تقريبا. لذلك أنا أعتقد ما رح تطول كثيرا عملية تشكيل الحكومة بعد إعلان النتائج ومصادقة عليها بشكل رسمي من قبل المحكمة الاتحادية.
كيف ترون زيارات بعض الكتل السياسية إلى الدول المجاورة، وهل هذه العملية ربما ستجدي نفعا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في العراق والإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة؟
أنا أعتقد بالعكس تماما، دخول دول الجوار على ملف تشكيل الحكومة العراقية رح يعقد المشهد ويأخر ويعطل تأخير تشكيل الحكومة، لأنه من الواضح جدا عندنا أن الأجندة اللي تتحرك بها دول الجوار العراقي متقاطعة ومتضادة إلى حد كبير، وبالتالي انعكاس هذا التضاد والتناقض في هذه الإرادات راح يدخل القوى السياسية العراقية في تقاطع وبالتالي يعطل تشكيل الحكومة. ما يهمنا جدا نحن أن تشكل الحكومة في إطار التوافق السياسي العراقي الوطني بعيدا عن كل المؤثرات الأجنبية. هذا التسابق على الدول المجاورة للعراق نعتقد أمر ليس بالصحيح.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول مركز الغدد الصم ومرض السكري في العراق، وفي أربيل ملتقى فوتوغرافي لتبادل الخبرات والأفكار. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. مستمعين الكرام، يعد مرض السكري من أمراض العصر المنتشرة، وتكمن خطورته في أن اكتشاف الإصابة به تحتاج إلى رقابة شخصية. في بغداد يقدم مركز الغدد الصم والسكري خدمات طبية للمصابين من خلال فتح ملفات مدامة عن المريض وحالته وعلاجه، وبوجود متخصصين وأجهزة طبية خاصة. إذاعة العراق الحر زارت المركز والتقت مديره وبعض المراجعين.
في خطوة غير مسبوقة في المؤسسات الصحية العراقية، بدأ المركز التخصصي لأمراض الغدد الصم والسكري بتنفيذ برنامج متطور لمتابعة المريض ومراقبة حالته الصحية عن طريق الحاسوب، من خلال ربط كل أقسام المركز بمنظومة تدوين ومراقبة وحفظ بيانات وتحاليل وفحوصات المريض لأجل متابعة حالته، مع إمكانية اتصال المريض بطبيبه عن طريق الإنترنت وقدرته على التواصل بالفحوصات والعلاج من منزله أحيانا. الدكتور ثامر ناصر الكروي مدير المركز التخصصي لأمراض الغدد الصم والسكري تحدث عن أقسام المركز وآليات العلاج وكيفية العمل بهذا البرنامج المتطور الذي يشابه في آلياته دول أوروبية، مشيرا إلى وجود عراقيل تتمثل في نقص الكادر المتخصص في مجال البرمجة رغم استيراد أنواع متعددة من أجهزة الفحص والتدقيق الحديثة.
كل مرضى الأهل السكري بأن نوع الأول والثاني، ومرضى الغدد الصم اللي هي تتضمن أمراض الغدد الدرقية عموما وأمراض الغدد كافة لها علاقة بالاضطراب الغدد الكظرية، مثلا اضطراب الغدد النخامية، اضطراب الغدد اللي هي علاقة بالتناسلية، اضطراب النمو بالنسبة للأطفال، هو لها علاقة مثلا بالأمراض اللي بزيادة الوزن، كل اضطراب الهرمونات بالنسبة للرجل والمرأة هي تتعلق بعملنا هنا.
يعني هنالك مختصين وكوادر مختصة وأيضا أجهزة.
نعم كوادر مختصة موجودة، بالرغم إنه عدد أقل مما إحنا نريده، أجهزة عندنا موجودة الحمد لله. بدنا نطور أكثر، يعني بعد أكو كم جهاز بالطريق راح يجي يشمل كل ما نحتاج. أردنا نحاول نسوي نموذج.
ما هو المشروع الحديث الآن في أن يتابع المريض حالته من خلال الكمبيوتر، وهي أول مرة بالعراق؟
صار أكو تجارب في غير مكان بالعراق، بس مو بالضخامة اللي إحنا نسوي. يعني إحنا ستباوع البرنامج مالنا عن كثب وتراقبه أكثر، فحت تباوع إنه هو الوحيد بالعراق. إحنا سمينا برنامج ملف طبية المريض أو متابعة المريض. هذا يضمن إنه المريض من دخوله إلى المركز بإعطاء لموعد محدد ولطبيب محدد، أخذ العلاج والفحوصات، عملية إجراء الأشعات والسونار وما إلى ذلك من فحوصات كلها كافة تجرى عن طريق الحاسبة. يعني المريض فقط الطبيب يدخل إلى اسم المريض وإلى صورة تطلع عنده بالشاشة ويكتب كل معلوماته بالحاسوب، وبذاك الوقت راح تخزن عندنا الملف اللي راح يكون عندنا بالسيرفر كبير بالمركز ويحفظ ملفات كلها عنهم. هذا المريض راح نعرف إحنا صورته المرضية كلها عندنا راح تنحفظ، تاريخ مرضه راح ينحفظ، وبنفس الوقت من نريد نكتب له إحنا أي فحص ما يحتاج نعطي ورقة نقول له روح سوي فحص فلاني بأقسام المركز، لأنه القسم ذات اللي راح ندزل احنا الرساله بالطلب او الريكوست المطلوب راح تجي نسخه من الطلب الكترونيا، يعني احنا طالبين هذا التحليل بدون ورقه، اضافه لانه بنعطي دواء للمريض، اذا نعطينا دواء وكتبنا احنا بدنا نعطي دواء واحنا المريض مفحصين، طبيب مفحصه ما يقبل يشتغل برنامج الا يفحص المريض كامله. سويناه بطريقه انه حتى نخلي الطبيب يجبر انه المريض حسب الاصول، يعني اذا ما من اللوحه كامله بالحاسبه من نبض وزن طول ضغط حراره ما الى ذلك قلب، لازم يكون يملا سواء بالفحص السريري او بالسؤال والجواب ويا المريض اذا كان ما يصير نصرف دول، ما يصير نسوي له فحص اذا ما نكمل ذني كله.
هل بدات بهذا المشروع ام هنالك الان فقط ملفات واخذ معلومات؟
لا بدأت.
وهل يكفي المركز بموجود من كوادر بهذا العدد الكبير من مرضى السكري وامراض الغدد الاخرى؟
لا بدينا بالمشروع احنا، بدينا بس اتمنى لو كان عندنا مكان اوسع واطباء اكثر حتى نقدر نشوف اكثر. هسه المشكله انه بنطي مواعيد شويه بعيده، بس لانه عدد اطبائنا قليلين بدنا نتكئ شويه بموضوع ما عندنا مبرمجين وما عندنا مهندسين حاسبات هوايه، يعني الطبيب صاير هو المبرمج وهو يشتغل على الحاسب وهو الطبيب. أتمنى مستقبلا شوية نقدر لأما مكان أكبر أو أطباء يصيرون أكثر إن شاء الله.
هل هنالك تعاون من جهات خارجية من مراكز علمية خارجية مع هذا مشروعكم؟
لا إحنا سوينا إحنا ودارة صحة الرصافة، يعني اللي وقفوا ويانا جرعان مع صحة الرصافة أيدنا بكل ما نريده ودعمنا ماديا.
المرضى الذين التقيناهم في المركز أشادوا بنوع الرعاية، لكنهم شكوا من تأخر تحديد مواعيد الفحص الأولي مع كثرة المراجعين.
أي شوية بس تأخير، يعني إحنا جايين من 8 هسه يلا دخلنا عند الدكتور.
ويعطوكم موعد إلى أيام أخرى؟ يعطوكم موعد؟
إيه نطالب موعد شهرين. إيه يعني هسه ينطيني الدكتور أروح أنا أستلم العلاج عادي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، وجد العديد من المصورين الفوتوغرافيين فرصة نوعية لتبادل الأفكار والتجارب في هذا الفن الذي يشهد تطورا متصاعدا عالميا على الصعيد التقني والذوقي، وذلك خلال الملتقى الذي نظم في أربيل وشارك فيه فنانون فوتوغرافيون، وقد عرضت العديد من الأعمال الفنية. نتابع التفاصيل برفقة عبد الحميد زيباري.
تشهد مدينة أربيل ملتقى يعتبر الأول من نوعه، حيث جمع عدد من المصورين الفوتوغرافيين وبالأخص المحترفين والعاملين في مجال الصحافة لمناقشة كيفية الاهتمام بهذه المهنة. الملتقى الأول للتصوير الفوتوغرافي جاء تنظيمه بالتعاون بين وزارة الثقافة والشباب في حكومة أقليم كردستان ومجلة تو المختصة بالتصوير الفوتوغرافي، وتحت شعار نحو تطوير حركة الفن الفوتوغرافي في كردستان، ويتخلله مجموعة أنشطة. سونيا صديق رئيسة تحرير مجلة تو ورئيسة اللجنة العليا المشرف على الملتقى قالت لإذاعة العراق الحر عن الهدف من الملتقى:
احنا دائما نفكر في تطوير مجلدنا، وحاليا مجلدنا تعرض بثلاث لغات، الكردية والعربية والإنجليزية، ولدينا أيضا مشاريع أخرى لتنظيم مجلدنا وتطويرها أكثر، ونعمل نحو تطوير المقالات الموجودة في مجلدنا لتكون أكثر أكاديمية وأكثر علمية ودراسية، وهو ما نعمل عليه. وفكرنا في هذا المهرجان لتبادل الأفكار والتعارف على ليكون ملتقى للتعارف وتبادل المعلومات والأفكار حول الفوتوغرافيا، وأيضا الاستفادة من تجارب الآخرين في الدول الأخرى وأيضا في المحافظات الأخرى. فنظمنا هذه
عدد الصور المعروضة الآن. نعم. وعدد المصورين الفوتوغرافيين المشاركين في هذا الملتقى
لدينا 60 ما يقارب 60 مصورا و 130 لوحة فوتوغرافية.
كم سيستمر الملتقى؟
سيستمر يومين، ولدينا أيضا ندوات حول مواضيع الاستاتيكا والفوتوغرافيا والليموغرافيا، وأيضا حول تاريخ الفن التصويري.
إلى ذلك، اعتبر المصور الفوتوغرافي فارس سعدي أن الملتقى خطوة ليتعرف المصورون على تجارب الآخرين والاستفادة منها، وقال:
بحد ذاته يعني وسيلة فعالة لمتذوقي الفن وسهولة الفهم، خاصة إذا كان المصور الفوتوغرافي مرهف الحس، يعني يختار الزوايا والتوازنات والتشكيلات للقطات المتنوعة. وهذا المعرض يعني نجد فيها كثير من اللقطات معبرة بتعبير قوي، وشاركت بفناني من كردستان إيران وكردستان العراق من مختلف المحافظات.
كيف تنظر إلى أهمية الملتقى من حيث
الملتقى؟ يعني جيد، يعني لتبادل الأفكار، لتبادل الأفكار والتعارف يعني بين المصورين في هذا الزمن، يعني لأن قد أهمل يعني منذ مدى بعيد أهمية التصوير الفوتوغرافي، لكن هذه أعطت حيوية ولتبادل الأفكار والتعارف بين المصورين، وفرصة جيدة للتعلم.
فيما اعتبر المصور الصحفي جمال بنجويني أن الملتقى خطوة نحو الاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي، وقال:
بون يمكي كلو هنوانيك عبد إيشي زوتر وبكي
تعتبر هذه إحدى الخطوات في مجال الاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي، لأننا لحد الآن في صراع في كردستان أن التصوير الفوتوغرافي هي مجرد التقاط الصورة وليست بالمعنى الموجود في العالم، كما زاد بالقول:
الفوتوغرافي براي من الونية توبي رسمي بغي.
أعتقد الفوتوغراف لا يعني فقط التقاط صورة، وإنما لها فلسفتها في التعبير عن شيء ما، لأن فن الفوتوغراف مثل الفنون الأخرى يجب أن تترك أثرا وراءك. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، فالح الدراجي يفتح لنا نافذة على الشعر الشعبي وجمالياته في برنامج مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
قصيدة يا قمر لخالد العامري. بهيد على بختك يا قمر، مساهر وريد اشكيلك، انا غريب بدنيتي مضيع وادور بليلك. عن ربعة اهلي ودلت الديوان ومواويلك، عن ضحكة البربين لعيون الدلو، عن رقصة الصفصاف والماي الحلو، عن صحبتي وخلاني وعيون النهر. بهيد على بختك يا قمر، يا غربتي غربة عصافير تودع شوشها برقة جنح، ويا دمعتي دمعة القاع التبكي موت هروشها بجيت الملح. يا دار أهلنا الطاهرة مر العمر، عيون اللي يحب مساهرة وما مش خبر. بهيد على بختك يا قمر. وك يا قمرنا مروتك حن الشواط بدمعتي، كلهم كبرت على الصبر والونة صارت غنوتي، مشتاق ابوس دجلة واشرب مايها واعزف ترانيم المحبة بنايها. دجلة الهوى والسوق والحب والسهر. بهيد على بختك يا قمر، بهيد على بختك يا قمر.
إذا مليت مني ورايا
ومن نتاجات الشاعر حسين الشميساوي هذه الومضة الجميلة. أنا مزاعلك ومقرر أنساك وحبل مواصلك مجبورة قطعة، مثل ما جيتني لحد عتبة الباب أقول لك روح روح بلا يا رجعة، بعد لظن تردني الصفنة والحيف، قطن يا صاحب من اذنك وشلعة، ايه قطن يا صاحب من اذنك وشلعة. وللشاعر حسين الشميساوي هذه الأبديات الجميلة. يا روحي بيا درس نقرا ولا تلاي، اون وحسبت ربعي ولا تلاي، الوراي اصبحوا قدامي ولا تلاي وراهم والوراي الحق عليه، روحي فراقكم غفله صدلها مثجبه وسهم المحتم صدلها، امر بدياركم واسمع صدى الها ان تحب وصف وطق باثنين يديه. واخيرا يقول الشاعر حسين الشميساوي في هذه القصيدة الجميلة: انا يا صاحبي ما عندي وجهين، انا يا صاحبي ما عندي وجهين حتى انزع وجه والثاني لبسه، ولا غرتني يوم مراية البيت ووقف بالركن والزم كلنسة، المظاهر ما تغير واقع الحال، اللي بيخير خلي يعتزب نفسه، اللي يمد رجلع لقد خطاه مو عيب، عيب علت ندها الصبح شمسه، نمت متعوب بس فزيت مرتاح، صار الماء يحدر وقمت احسه، يسايسني الجرف واضحك على الروج، عظم هدهد وعاند وامشي عكسه، انا ابن المأرضة بكتارها تلوذ، وبوي الماء شبك خمسة على خمسة، وانا الماء ضاع صوت بعازة الصوت، وانا الماء طلع للجار حسه، اقص جدامي من دخول هالقاع وتشوج فوفي من تصير نحسة، اللي يزرع طيب قالوا يحسد الطيب، ايه اللي يزرع طيب قالوا يحصد الطيب، والفلاح يجني اثمار غرسه، لكن طيبتي خلتني ما اشوف، وصدق كل من يراويني ضرسه، ما هي تغالطت نبضات القلوب، اذا يا نبض منهن راح جسه، الحقيقه تكون مره ببعض الاحيان، وبعض الورد يذبل من تلمسه. الحب ضاع واحنا ضيعناه، لان ما كنا نحترمه ونقدسه، وحياتك ما سهرت الليل بطران ولا متواعد وشبعان ونسه، يمر بي الحج الما يطرع البال وتيه بيت صفنة ودمع خرسه، قطار الذكريات يود ويجيب ومحطات العمر من عدها شنسه، لهسه تسولف بجرح السكاكين، والنيشان بعد بظهر لسه، ولو 20 خلصا طيف كذاب، و30 ابتدا بظروف تعسه، ما معقول ابقى اركض ورا الغيم، حتما استقر والقالي مرسى، كفان ازعل وسد الباب واختاض ورد دفر الشليل اعتابة ترسى، على كل حال الف الحمد لله، خدت حيفي وكسرت عيون شرسة، خدت حيفي وكسرت عيون شرسة،
والله كبرنا بسرعة والعمر انودع، والله كبرنا بسرعة والعمر انودع، الشيء
شي رجع منين كسر شي رجع بصره بصره بصره
أخيرا قصيدة مشكول ذمة. تظل مشكول ذمة وما أبريك لأن بعدك حبيب هواي مديون اش توفيني وانا الباين وهم بيك يا من دينك ثقيلي هد المتون أطلبك عمر ضيعت بلياليك وطلبك دمع معظم صبت عيون ومو من عاستي من قهر داعيك لأنك ما قلت لي بيوم ممنون تذكر من كنت تزعل وراضيك وميل على القلب ميلات مجنون وتذكر لو لفاك الهم شسليك أغرقك بالفرح وقليبي مطحون وقلك يا حلو إش ما صار خليك وقلك يا حلو إش ما صار خليك يمرك عافية ويا طعم زيتون شجاع هالدنيا هلقة تغيرت بيك ودقت لك وتد ويا ليكرهون عفتنا نبال البلامع لشاطيك وانت رجل الفضل من اللي يصيدون تظل مشكول ذمة وما أبريك لأن بعدك حبيب هواي مديون ومو من عاستي بويا مو من عاستي من قهر داعيك لأنك ما أكلت لي بيوم مديون لأن بعدك حبيب هواي مديون ومو من عاستي من قهر داعيك لأنك ما أكلت لي بيوم ممنون لأنك ما أكلت لي بيوم ممنون
ترى ما راح أموتان من الفراق كنت فارق سأل علي يمكن بالبداية شوية اشتراك يجوز بغيبتك اتعب شوية
ترى ما راح اموت انا من الفراق
خلي تفارق وسأل علي يمكن بالبداية شوية اشتراك يجوز بغيبتك اتعب شوية لكن بالنهاية لازم انساك ولو منك تظل جروح فيا
ترى ما راح اموت انا من الفراق
خلك فراق واسأل علي يمكن بالبداية شوية اشتاق يجوز بغيبتك اتعب شوية
أعزائي المستمعين حان الآن موعد افتراقنا على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم
التقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتها للتيمي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.